بهم قد يوفق إلى قول لا إله إلا الله، إلى ذم الكلام الأهل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وما زلنا مع كتاب ذم الكلام للإمام الهروي رحمه الله. ثم قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ثم ساق السند إلى أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر: لا تجالسوا الصبيغة، فلو جاء ونحن 100 لتفرقنا عنه، ولربما قال لما جالسناه. ثم ساق السند إلى الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ. ثم ساق السند إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه الله الجميع قال: يخرج في آخر الزمان أقوام يتكلمون بكلام لا يعرفه أهل الإسلام، ويدعون الناس إلى كلامهم، فمن لقيهم فليقاتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله. ثم ساق السند إلى علي أنه أوصى فقال: الاختلاف حالقة الدين وفساد ذات البين، وإياكم الخصومات، فإنها تحبط الأعمال، والاختلاف يدعو إلى الفتنة، والفتنة تدعو إلى النار، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم قال شيخ الإسلام: وأول كلمة ردت على المتكلمين في هذه الأمة وأجودها كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه للمحكمة حين قالوا: لا حكم إلا الله إلا لله، فقال: كلمة حق أريد بها باطل. ثم ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما ورحمة الله الجميع قال: عليكم بالاستقامة والاتباع، وإياكم والتبدع. ثم ساق السند إلى ابن عباس مثله. ثم ساق السند إلى ابن عباس في قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال رضي الله عنهما: هم أصحاب الخصومات والمراء في دين الله.
إذا عندنا أدلة كثيرة جدا على مسألة ذم أهل الكلام والبعد عنهم، ينأى المرء أن يكون بقرب هؤلاء أهل البدع والضلالة من أهل الكلام، المنطق والفلسفة وغير ذلك، وتقديم العقل على النقل، كل هذه من قوام في أفكار أهل البدع، هذه تضيع الدين. يعني ما تضيع الدين فقط، تضيع الدين والدنيا. هنا في هذا الباب في ذم الكلام وأهله وذم أهله، كتب عمر بن الخطاب ألا تجالسوا صبيغة. فيها مسائل: المسألة الأولى حرمة الالتقاء بأهل البدع، حرمة الجلوس مع أهل البدع، وهذه حتى لا يكون فيها مظلمة لا غلو ولا جفو، لابد أن تثبت أولا أنهم من أهل البدع. ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، لابد أن تثبت أولا أنهم من أهل البدع. فإن ثبت ذلك بإقامة الحجة وزيادة الشبهة وتعليم الناس، ووجدنا الجحود، ووجدنا فيها الجلد على البدعة، فعلمنا أنهم من أهل البدعة والضلالات، فهذا لا يساكن، لا يجالس، لا يخاطب. فكان عمر بن الخطاب كتب إليهم ألا تجالسوا صبيغا. الأمر الثاني أن ولي الأمر وجب عليه أن ينكر على أهل البدعة، أن ولاة الأمور من وظائفهم إقامة الدين، وإقامة الدين لا تتأتى إلا بإهلاك، إلا بالضغط والإنكار العلني على أهل البدع. الأمر الثالث: انظر إلى فضل التابعين. أول ما جاءهم الكلام والأمر من عمر بن الخطاب قال: لو كنا 100 وجاء يجالسنا لتفرقنا عنه، وشعر بالهجران والشدة عليه، ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتي به فأخذه فسجنه ثم أتى به قال: ما رأيت؟ قال: والذرة في الحمامة يقرأ أرى وأرى. قال: ترى وترى وترى. فضربه بالذرة حتى أدماه. فقال: ما تجد؟ قال: قد ذهب عني كل ما أتيت. والحمد لله حسن إسلامه بعدها. وهذه فيها دلالة على أن الهجران إن أتى بالنتيجة وجب فعله، وأيضا أن التعامل مع أهل الكلام والبدع والضلالات بالمجافاة، التعامل مع أهل البدع بالمجافاة. وشفع قال: حكم في الكتاب أن يدركوا بالنعيل بالجريد والنعال، ويدار بهم في المدائن، هذا جزاء من ترك السنن والأثار وأخذ علم الرجال. وكان يقول: حكم فيهم كحكم عمر في صبيغ، يعني يهجر ويضرب، ويضرب من ولي الأمر طبعا، ويهجر ولا يجالس ولا يخاطب. ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول: يخرج في اخر الزمان اقوام يتكلمون بكلام لا يعرفها الاسلام، ده كمكة التكوين، وقبلها الذين اقاموا حربا على ثوابت الدين، العلمانيون والمعتزله والاشاعره والصوفيه القبوريه والروافض، كل هؤلاء كتله واحده، هم كتله واحده ضد الاسلام. شوف هنا ابن ابي طالب يتنبأ ذلك، يقول يخرج في اخر الزمان، وطبعا استقاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اقوام يتكلمون بكلام لا يعرفه اهل الاسلام، ويدعون الناس الى كلامهم، فمن لقيهم فليقاتلهم، فان قتلهم اجر عند الله. طبعا هذا كلام لولاه الامور، وليس المقاتله مقاتله، ولكن ما فعل عمر الخطاب بالمهاجره. وقد قال علي بن ابي طالب عندما وصى: الاختلاف حالقة الدين وفساد ذات البين، وإياكم والخصومة. الاختلاف يقصد بذلك الاختلاف الأصولي. يعني الاختلاف الأصولي؟ يعني الاختلاف في أصول الديانة، اختلاف العقدي، اختلاف الفقهي، اختلاف قد يحتمل حتى من لو كان حلال وحرام يحتمل، لكن اختلاف العقدي ما الاختلاف العقدي كله فساد، فيه ولاء وبراء وفيه شدة وحدة. الاختلاف حالقة الدين وفساد ذات البين، وإياكم والخصومات. قال: وإياكم والخصومات، فإنها تحبط الأعمال، والاختلاف يدعو إلى الفتنة، والفتنة تدعو إلى النار. طبعا الاختلاف هو الاختلاف الذي يؤدي إلى فساد ذات البين، وقلنا الاختلاف العقدي يؤدي إلى ذلك. لذلك قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم. والآن نرى يعني الساحة تغلي بالشماتة. الوسط الثاني وسط مهلهل، والذي يتكلم في الناس ليس له أداة علم متقنة حتى يتكلم ويفهم ويعقل، يعني كل بما لديهم فرحون. ولذلك الوسط الملتزم وسط لابد فيه من إظهار العلماء ودون العلماء، لأن الإشكال في الميزان في هذا الباب، كل من أتى بلقاءات أكثر كلما لم يسمع أكثر، لأن كل واحد منهم يحافظ على الكتاكيت التي عنده ويقول: أنا ابن جلا وطلع الثنائي. فالوسط المهلهل يحتاج إلى أن نبرز العلماء، لا سيما أهل الرسوخ منهم، ونلتف حولهم ونرجع إليهم في المعضلات، تكون الحلول أيسر ما تكون. لكن كلما تصدر الجاهل وهو لا يعلم انه جاهل، هذا يؤدي الى 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 كثير من الفساد، الى كثير من الافساد. فسبحان ربي العظيم. لما تركوا المساله العظيمه التي بينها الله جل وعلا عند الاختلاف الذي سيقع، الله بينهم الحلول: وإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسول، وقال: ما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله لكنهم لا يعملون. لذلك أدى بذلك إلى الفشل، وإلى أنه يسخر بعض من بعض، ويستهزئ بعض من بعض، وأيضا ما ترهم إلا يؤذي بعضهم بعضا، ويتسع الخرق على الواقع، وتبقى المسألة على ومضات طفيفة ولا تمسك فيها. لذلك يكون الأمر عظيما: إنا لله وإنا إليه راجعون. ورواية فيها الحارس الأعور، وكان شيخ الإسلام تماما يحتج بكلام علي بن أبي طالب قالها لأهل البدع والضلالات من الخوارج، عندما قال: حكم إلا لله، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا قال؟ قال: كلمة حق أريد بها باطل. قال: كلمة حق أريد بها باطل. الله تعالى قال: فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها. هؤلاء هذا تحكيم الرجال في حكم الله، من ينفذ حكم الله جل وعلا لم ينفذه الرجال. وما أروع ما قال ابن عباس: عليكم بالاستقامة والاتباع وإياكم بالتمتع والتمتع. شوف عليكم بالاستقامة، والاستقامة لا تكون إلا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاتباع أن تتبع سلف الأمة الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير وجليل. لا تحكن رأسك إلا بأثر، ولا تتكلمن إلا بأثر. قال عليكم الاستقامة، ونسأل الله الاستقامة، ونسأل الله الثبات والسداد والرشاد والفلاح والنجاح. والاتباع قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وإياكم والتبدع. والحقيقة أنه خط عريض يثبت التبدع، ألا وهو أي مفارقة للسنة هذا تبدع. من خالف السنة فقد ابتدع، مخالفة السنة هي البدعة. لذلك الإنسان كلما يأوي إلى الأثر كلما يفوز. وعن ابن عباس في قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال هم أصحاب الخصومات، أصحاب المراء في الدين. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. إذا هؤلاء أصحاب الخصومات الذين يجعلون المفارقات على غير سنة على غير علم، هؤلاء أهل الجهل، والجهلات تودي بالأمة إلى هوة سحيقة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل السنة وما يتمثل بالسنة ويأوي إلى السنة. قل إخوتي الكرام، كل هذه الأثار تبين لك كيف التعامل مع أهل البدع ومفارقة أهل البدع وهجران أهل البدع وعدم الاقتراب منهم. وتبين لك أيضا أنك لا تفوز إلا إذا رزق الله بعالم راسخ صاحب سنة. فإن لم ترزق بصاحب سنة فأنت على خطر عظيم، إن لم ترزق بصاحب سنة فأنت على خطر عظيم. اللهم استعان، الله يتولانا برحمته ومأمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: استحباب هجر أهل البدع كما فعل عمر وأمرهم ألا يجالسوا. لولي الأمر أن يعزر أهل البدع بالضرب والحبس. لكن هذا إذا ثبتت بدعته وأنه غير متأول. صبي قال: ذهب عني كل ما أجد، وعلى ذلك حسن أسلامه. أهل البدع هم أصحاب الخصومات، لا يستقر معهم قرار. أهل البدع هم أصحاب الخصومات، لا يستقر معهم قرار. نعم. إلى مسند أحمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين.